بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إن الربا على قسمين، الربا البيعي والربا القرضي، وانتهى كلامنا في القسم الأول، وهسا ندخل إن شاء الله في القسم الثاني، يعني الربا القرضي، الربا الواقع في القرض. وقلنا إنه يشمل الزيادة العينية والزيادة الحكمية. إيه؟ الزيادة الحكمية مصداق للربا. إذا كان مثلا أقرزه مثلا بمثل من دون زيادة عينية، لكن شرط عليه أن يصنع له كذا، يسوي كذا، هذا ماكو فريق، يحسب ربا. وبهذه المناسبة نقدم مقدمة، وهو أعرض خدمتكم أن إقراض المؤمن قرض الحسنة من دون ربا، يعني من دون زيادة شيء، من أفضل العبادات وفيه أجزل المثوبات، وقد ورد في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق بإسناده عمن ربا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرز أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات بمقدار وزن هذه الجبال. الله سبحانه وتعالى يعطي حسنة، وإن رفق به في طلبه، يعني لم يضغط عليه، سهل عليه في أخذ الطلب، تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم، شكا إليه أخوه المسلم واني طلب من مقدار قرض، يعطيه قرضا يساعده بالقرض، فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين، يوم يجزي المحسنين. نعم، الوسائل المجلد السادس عشر، الباب السادس، الحديث الخامس. وفي بعض الأحاديث: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني إذا الإنسان يتصدق بأخيه المؤمن، إن ينفق في سبيل الله من دون عوض، ثوابه بعشر، عشرة أضعاف. وإن أعطاه قرض الحسنة فثوابه ثمانية عشر ضعفان. إيه هكذا. فها هنا يعترضنا سؤال، وهو أنه ما وجه ثمانية عشر؟ شيخنا البهائي قدس الله نفسه الزكية ها هنا أفاد فرد تفسير تحليل، يقول عندي وبنظري ثواب الصدقة لماذا يسير عشر حسنات، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله شنو؟ عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني حسنة واحدة تسير في ميزان الله سبحانه وتعالى عشر حسنات، فلهذا عشر حسنات يحسب له عشر حسنات. وأما قرض الحسنة لماذا يسير ثمانية عشر؟ التفتوا جيدا، يقول لأن كل دينار عند الله قرض الحسنة يحسب دينارين، كل درهم بمنزلة درهمين، كل دينار بمنزلة دينارين. فالنتيجة شنو؟ عشر حسنات، عشر أضعاف، يعني يصير عشرون ضعفا، عشرون حسنة، لأنه الله سبحانه وتعالى يحسب كل درهم درهمين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فيتضاعف ويصير حسناته عشرين. لكن بعدين لما يرجع المديون يرجع الدينار، فالدينار هو يحسب دينارين، لما يرجعه يسقط من الحسنات بمقدار دينارين، يعني حسنتين، فيسقط حسنتان من المجموع، يعني من عشرين. إيش قد يبقى؟ يبقى 18، لأنه لولا الإرجاع 20 حسنة، لكن حيث أنه يؤدي الدين فيرجع الدينار، والمفروض أن الدينار يحسب دينارين، إذن فحسنتان يسقط من مجموع 20، فيبقى 18. هكذا أفاد شيخنا البهائي قدس سره في تفسير الحديث. وها هنا سؤال آخر، كيف صار ثواب قرض الحسنة أكثر من ثواب الصدقة، مع أن الصدقة يعطي الإنسان الصدقة مجانا لا عوض له، والقرض الحسنة شلون يرجع و يعني يعطي مع العوض؟ فكيف صار ما لا عوض، يعني ما له عوض ثواب أكثر مما ليس له عوض، كيف هذا؟ فقالوا في وجهه يمكن أن يكون وجهه أن الإنسان في حال الصدقة ليش يعطي مجانا؟ في معرض حالة الامتنان، كأنه يعني يمن على يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا، فالصدقة بما أنه إعطاء مجاني في معرض الامتنان المنة. أما قرض الحسنة فيقول له يعطي ثم يأخذهما، فليس في معرض الامتنان بذلك المقدار. يعني حالة استشعار الطرف المقابل بالمهانة بالذل، وكذلك عروض المنة والامتنان للمعطي في باب الصدقة أكثر من باب القرض، فلذا صار ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة. قليل، أقل 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 من ذلك. فهذا ثواب قرض الحسنة، فيه ثواب كثير. مالي كرروا كرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في الطلب، رفق به يعني سهل عليه في المطالبة، تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. وندير بالنا، نتوجه، نتنبه لهذه المثوبات، وللطف ربنا وعنايات ربنا سبحانه وتعالى ننتهز الفرص. انتهزوا فرص الخير فإنها تمر كمر السحاب. نعم. ومع ذلك كل الاستدانة مكروهة، من جملة المكروهات الاستدانة، يعني أخذ القرض الاقتراض إلا مع الحاجة. وقد روى الصدوق رحمه الله عن أبي عبد الله قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين. نعم. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: إياكم والدين فإنه شين الدين. يعني الدين الإنسان يتعيب ينقص بالدين، فاجتنبوا اجتنبوا من الدين واحذروا منه. وقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليجفد الحذاء وليخفف الرداء وليقل إلى آخره. قيل: وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد البقاء ولا بقاء؟ لأن البقاء لله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن يقول: من أراد البقاء، من أراد طول العمر، لا البقاء الحقيقي. من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء، يعني فليستعجل أول الصبح، يتريق أول الصبح ولا يؤخره، ظاهر الحديث يعني. وليجود الحذاء، وليجود الحذاء، حذاء ماله يجوده حتى يكون أقدامه في الحذاء في حالة الراحة. وليخفف الرداء، الرداء الذي يلبسه يكون خفيفا لا ثقيلا، هذا حسب الظاهر، ظاهر الرواية. وليقل كذا وكذا. قيل: وما خفة الرداء؟ سألوا رسول الله: ما مقصودكم؟ شنو تقصدون من خفة الرداء؟ من خفة الرداء. قال رسول الله صلى الله عليه: المقصود قلة الدين. فلعل سائر الفقرات هم لها معاني خاصة، يعني كما للقرآن ظهر وباطن، للأحاديث أيضا ظواهر وبواطن. وقد كثرت فيه الروايات: فإياك إياك من الابتداء من الابتلاء بهذا الداء. وفي وها هنا مطالب. المطلب الأول تحقق الربا المحرم في القرض، كما يتحقق في البيع يتحقق في القرض، يدل عليه الإجماع، إجماع المسلمين، وإطلاق الآيات الشريفة، إطلاق الآيات المالي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا التعبير لم يجئ إلا في باب الربا. هذه الآيات، هذه الروايات مطلقة، بمعنى الربا بمعنى الزيادة، كما يصدق في البيع يصدق في القرض. والربا المتعارف أكثر كان في أكثر كان متعارفا في باب القرض من الربا البيعي. الربا في القرض كان هو المتعارف، هو الرائج في زمن الجاهلية، فحرمه الإسلام. فإذن شمول الإطلاقات بل ظهور الإطلاقات في الربا أكثر من ظهورها في البيع، ومضافا إلى ذلك كله يدل على ما ذكرنا صحيحة يعقوب بن شعيب أن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرز صاحب السلام 10 دنانير أو 20 دينارا، قال لا يصلح إذا كان قرزا يجر شيئا، يعني إذا كان قرزا يجر منفعة فلا يصلح. السلام شنو معناته؟ معنى السلام، السلام يعني أن السلف، نحن تعبير المتعارف السلف، البيع السلفي، يعني يعطي الفلوس وبعد زمان يستلم يأخذ المثمن المبيع، يسمونه بالسلف، البيع السلفي. سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه كأنه فهم من سؤال السائل أن هذا القرض مشروط، يعني يعطيه مبلغا بصورة القرض بالمصابي، مثلا 20 دينارا ب20 دينار أو 20 درهما ب20 درهما، لكن كأن هذا القرض مشروط بالبيع السلفي، يعني ما يعطي هذا القرض إلا إذا باعه متاعه، باعه السلعة سلفا، فهذا القرض كأنه مشروط، هذا يعطيه القرض في مقابل شنو؟ في مقابل أنه هو هم يبيعه سلفا، يبيعه السلعة البضاعة سلفا. فإذا يصير القرض ظاهره مساوي بمساوي، يعني مثل بمثل، لكن مشروط، مشروط بشنو؟ مشروط بأن يبيعه ماله سلفا. فإذا يعني هذا القرض الإمام عليه السلام قال لا يجوز إذا كان القرض يجر منفعة، لا يجوز، فكان هذا البيع السلفي يحسب منفعة، وإنما هو أقرضه ماله بشرط أن يبيعه ذلك الشيء سلفا، فإذن هذا القرض كأنه جر منفعة. ولذا الإمام عليه السلام قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، يعني يجر انتفاعا، يجر انتفاعا للمقرز، لا يجوز. لا. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، وسألته، نعم صحيحة علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، أخو الإمام الكاظم، أسئلته نوعان، يسأل عمن؟ يسأل الأحكام عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه. عن أخيه موسى بن جعفر يقول: وسألته، يعني سألت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر، يعني يعطيه هذا المقدار أزيد من أصل المبلغ، فيعطيه 100 بـ100 بزيادة 5 دراهم أو أقل أو أكثر. قال الإمام عليه السلام: هذا الربا المحض، هذا الربا حرام. هذه الرواية مروية بطريقين، في طريق يروي صاحب الوسائل عن كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد لمن؟ للحميري. قرب الإسناد للحميري، الحميري هو ينقل الروايات عمن؟ عن علي بن جعفر، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه. لكن أكو في الطريق يعني روايات قرب الإسناد الحميري يرويها عمن؟ عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. علي بن جعفر من أجلة السادات، سادات أهل البيت عليهم السلام، هو رجل كبير من أكابر السادة. الحميري هو هم أيضا هكذا من الأجلة، لكن في وسط السند هناك رجل باسم عبد الله بن الحسن. هذا الرجل لم يوثق في الرجال، فلذا كل روايات قرب الإسناد حيث إنها تنتهي إلى عبد الله بن الحسن هذا الرجل وهو لم يوثق، فلهذا كتاب قرب الإسناد بتمامه يصبح ضعيف السند مع الأسف. فهذا أحد الطرق. الطريق الآخر يروي صاحب الوسائل عن الشيخ التوسي، الشيخ التوسي يروي الرواية عن كتاب علي بن جعفر بسند صحيح، فكأن هذه الرواية موجودة في كتابين، كما هو موجود في قرب الإسناد أيضا موجود في كتاب علي بن جعفر. كتاب علي بن جعفر هسه موجود، يروي روايات عن أخيه موسى بن جعفر، وعلي بن جعفر هو الذي ألف هذا الكتاب معروف بكتاب علي بن جعفر. وسند الشيخ، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر طريق صحيح، فإذا الرواية بهذا الطريق صحيحة. نعم، هذا كله مع اشتراط الزيادة، وأما بدوني فلا مانع. وصلى الله على محمد وآله.